بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. تعالى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في كلام المصنف حيث قال: وأما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة وفيه الخمس، والإمام مخير بين إفراد خمسه لأربابه وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه. في هذا الموضوع تحدثنا حول الخمس، هل يتعلق الخمس بالأراضي المفتوحة عنوة أو لا؟ أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر هذا الكلام من المصنف رضوان الله عليه حيث قال فيه الخمس، هو يقول: وحينئذ فمقتضى ذلك ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة الآن، كما عن الشيخ وغيره التصريح به. يعني أنه يستفيد من كلام المصنف رضوان الله عليه حيث جعل فيه الخمس أن أراضي المفتوحة عنوة في زمانه، يعني في زمن صاحب الجواهر، يتعلق به الخمس، وكما عن الشيخ وغيره التصريح به. هناك يمكن المناقشة في هذا الأمر بأن كلام المصنف حيثما يقول وإخراج الخمس أو فيه الخمس، المراد من فيه الخمس ما لا ينقل بالغنيمة التي كانت للجهاد المشروع، جهاد الذي فيه الإمام، إما إمام المعصوم عليه السلام أو الإمام بالنيابة كما ذكر هذا التعبير سابقا. ولكن الأموال التي تؤخذ أو أخذت بواسطة الجائرين الذين قاتلوا المشركين من دون إذن الإمام عليه السلام، كل هذه الأموال للإمام وليس فيه الخمس. فقول الفقهاء عندما يبحثون عن الأحكام والمسائل الشرعية يبحثون كقضية حقيقية، أما إذا تحقق الموضوع، موضوع هذا البحث موضوع الجهاد الشرعي، الجهاد الذي بإذن الإمام، ولكن الجهاد الذي بغير إذن الإمام فيه أحكام خاصة له. ولذلك هذا الاستنتاج من صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول: وحينئذ فمقتضى ذلك، مقتضى ذلك ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة الآن، كما عن الشيخ وغيره التصريح به. هذا الاستنتاج ليس فرعا لقول المصنف فيه الخمس، لأن قول المصنف فيه الخمس إشارة إلى الظروف العادية، على الحرب الشرعي، جهاد المسلح الذي بإذن الإمام عليه السلام. ولكن ما لا يكون بإذن الإمام فحكمه يختلف عن ما يكون بإذن الإمام، فهذا التفريع على كلام المصنف في غير محله. ثم أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه كما أشارنا سابقا، وبعدما يذكر هذه المسائل ويناقش، يعني يقول بعدما يأتي بأدلة وجوب الخمس يشير إلى ذلك، ثم يقول: قد ذكرنا في كتاب الخمس أن السيرة المستمرة في هذا الزمان على عدم إخراج من تمكن من شيء منها، من شيء من الأراضي ذلك، بل النصوص التي تعرضت للخراج والإذن فيها للشيعة خالية أيضا عن ذلك. أشارنا إلى ذلك أن من الأدلة التي استدلوا بها على عدم وجود الخمس النصوص التي هي خالية عن مسألة الخمس، لم يذكر الخمس فيها، بل في بعضها التسريب بكون الأرض وخراجها للمسلمين، فيمكن أن يكون حين القسمة جعل الخمس في غيرها. هذا أحد التبريرات التي ذكره صاحب الجواهر الذي نحن تعرضنا له، أو أنه مندرج في نصوص التحليل أو غير ذلك، يعني أن نصوص التحليل يحلل لنا كل شيء ويشمل هذه النصوص الخمس الذي يتعلق بالأراضي. ولذلك صارت السيرة على عدم إعطاء الخمس من الأراضي المفتوحة عنوة. ثم يقول كلاما آخر من بعض حواشي القواعد تغيير خروج الخمس منها بحال ظهور الإمام عليه السلام، يعني أن الخمس الذي أوجب الله تبارك وتعالى إنما يكون عند ظهور الإمام، ولكن عند غياب الإمام لا خمس. أما حال الغيبة ففي الأخبار أنه لا خمس فيها. ثم يقول: ولكن مع ذلك كله لا ريب في أن الاحتياط خروجه من ارتفاعها، وتمام الكلام في قد تقدم في كتاب الخمس. هذا كلام صاحب الجواهر. نحن كذلك بعد ما بحثنا هذا البحث، النتيجة النهائية في آخر المطاف أن خمس أراضي المفتوحة أنبتان هي على حسب أدلة المطلقة في وجوب الخمس لكل غنيمة، فتلك الأدلة تشمل الأراضي المفتوحة عنوة، فعلى ذلك في الخمس ظاهر الأمر. وأما الروايات التي أباحت للشيعة التصرف وردت في أراضي الخراجية، وأراضي الخراجية التي كان في زمن رسول الله أن رسول الله عمل فيها بما يجب عليه، فلم يترك فيه شيء لم يؤت حتى نحن نعطي. وأما الأراضي الخراجية التي كانت في زمن الخلفاء، فبما أنه لم يكن بإذن الإمام فعلى ذلك حكمها حكم خاص، وخصوصا ما صدر عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، لأن في زمن عمر وعثمان بعض الفقهاء قالوا هؤلاء كانوا مأذونين أولى الإمام أمير عليه السلام، بما أنه قد كان يعطيهم المشورة، فمعناه كان برضا الإمام عليه السلام. ولكن بالنسبة إلى أراضي التي بعد ذلك في زمن بني أمية أخذ من بعض البلاد، فتوحات التي حصلت في زمن بني أمية قد أن لم يكن بإذن الإمام، فعلى ذلك تلك الروايات التحليلية إنما ضرت في ظروف كان وضع الشيعة حالة الحرج، فالإمام عليه السلام لرفع الحرج أحل لهم التصرف في تلك الأموال، كما رأينا أن بعض الروايات قيدت هذا الأمر بما إذا كان لا يستطيعون بالإعواز، أو بما أنهم لا يستطيعون أن يوصلوا الحق إلى أصحابها. وبعض الروايات أشار إلى أنه يتعامل في هذا المال بما عليه أحسن مما يفعله هؤلاء الجائرين، فمعناه إيصال الحق إلى أصحاب الحقوق. فعلى ذلك ولذلك فقهاؤنا ما أخذوا بعدم جواز إعطاء الخمس، بل أوجبوا دفع الخمس ولو في زمن غيبة إمام الحجة عليه السلام كما عليه الفقهاء، وحملوا الروايات التي وردت حول التحليل إلى أن التحليل كانت في ظروف حرجة لم يكن إمكان إيصال المال إلى أصحابها، ولكن إذا كان يجب عليهم أن يدفعوا الخمس كما كان أئمتنا كذلك، خصوصا من الإمام الصادق فمن بعده كانوا يجمعون الأخماس. نعم، هذا بالنسبة إلى هذا المقطع من كلامه رضوان الله عليه. ثم المصنف رضوان الله عليه يتكلم عن أنه الإمام مخير بين إفراد خمسه لأربابه وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه. هذا التخيير الذي ذكر هنا ظاهر دليله أن الإمام هو له أن يختار. الله تبارك وتعالى جعل أمر الخرائج أمر أراضي الخراجية إلى الإمام، بل أمر الغنيمة إلى الإمام. الإمام يجوز له أن يخصص بعض المشركين بالغنيمة كما فعله أمير رسول الله في عصره، أرسل بعض الغنيمة إلى مكة المكرمة إلى أبي سفيان ليوزع بين فقراء مكة وهم كانوا مشركون. في غزوة كذلك كما جاء في التاريخ أن رسول الله وهو كان أول أئمتنا، فنحن عندنا 13 إماما ليس 12، نحن 12 ولكن عندنا 13 إمام. الإمام الأول وهو رسول الله في الإسلام، اللهم صل على محمد. كذلك في غزوة من الغزوات على ما جاء في التاريخ خصص الغنيمة بالمهاجرين دون الأنصار، حتى بعض الأنصار تحدثوا مع رسول الله وكأنهم كان عتبوا على رسول الله. لماذا تمعيد؟ فقال ما مضمونه؟ أما تعلم أن تكون أنا حصتكم على تعبيدنا، أنا أجيء معكم. نعم
أنا غنيمة
التعبير. أنا لا أذكر نفس كلام رسول الله، كان معناه أنا معكم، أنتم تغتنمون بوجودي وتتمتعون بوجودي وهؤلاء بالأموال. على كل حال، فالظاهر الدليل على ذلك أن الإمام مخير حيثما أراد أن يعمل. فلعله إذا أراد إما يوزع القسم الخمس إلى أرباب الخمس، يوزع على فقراء الشيء، على فقراء الحاشميين نصفهم، والنصف الآخر مثلا ينشئ المدرسة أو بعض المؤسسات الثقافية أو بيوت لرجال الدين الذي يتعلم على ما يراه. ويمكن له أن يترك الأرض ويجعل الخمس في ربح الأرض. الارتفاع المراد منه الظاهر ارتفاع بمعنى الأرباح التي تحصل من الخمس. يعني الآن هذه الأراضي الموجودة كم خمسها؟ مثلا مبالغ معينة أو مقادير معينة من الأرض، تغيم تلك الأراضي، ثم من أرباح وإنتاج الأراضي يدفع هذا المبلغ. كأن الإمام عليه السلام يستطيع أن يشتري أرض الخمس بالأموال التي تحصل من سائر الأراضي، ثم يجعل تلك الأراضي كذلك من ذمه أراضي مفتوحة عن وثان. ثم المصنف رضوان الله عليه بعدما ينتهي عن هذا الأمر يقول: وأما النساء والذراري فمن جملة الغنائم، ويختص بهم الغانمون وفيهم الخمس لمستحقه. هنا عندما يقول وأما النساء والذراري فمن جملة الغنائم ويختص به الغانمون، لو أراد من هذا الكلام من الغانمون يعني يختص بهم المجاهدون، يعني سائر الغنيمة يقسم على مثلا بعض الجعائل كما ذكرنا سابقا، وكذلك أحيانا يتصرف الإمام بما يصلح أمر الجهاد، يشتري بعض السلاح بعض الأشياء للجهاد بها. ولكن الذراري والنساء خاص بالغانمون بمعنى بالمجاهدين، ظاهر كلامي هكذا، وإلا لا وجه أن يقول ويختص به الغانمون، لأن هذا كذلك من الغنائم. وفيهم الخمس لمستحق به، طبعا بما أنها الذراري والنساء من الغنيمة فالخمس كذلك فيها موجود. ولكن هذا الوجه أظن أنه لا وجه له، لأن الغنيمة حكمه حكم الغنيمة. إذا جاء دليل خاص دل على أن الزراري والنساء مختص بالمجاهدين فنقول به. ولكن إذا لم يرد دليل على ذلك، تخصيص النساء والزراري إلى المجاهدين لا وجه له. النساء والزراري كسائر الغنيمة للإمام عليه السلام، للإمام وأمير الحرب الجهاد الإسلامي، هو يمكن أن يخص شيئا منها للجعائل، يعني هؤلاء الذين عملوا مثلا حفروا الخندق في مقابل الحرب، أو صلحوا عملوا في صيانة السلاح وما شابه ذلك، الإسلام يجعل له جعائل، كما له أن يجعل له الفلوس أو أن يجعل له بعض البضائع الأخرى من الغنيمة، كذلك يمكن أن يجعل له من النساء والذراري شيئا ما دام هم يعني للإمام جعائل يجعله لمصلحة الحرب، فكذلك يمكن أن يستفيد من الذراري والنساء لأنه من الغنيمة. وخصوصا نرى بالنسبة إلى الذراري والنساء قول الله تبارك وتعالى: فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. أن الآية الكريمة ما ذكر يوزع على المجاهدين، قال فإما منا بعد وإما فداء، يعني طبعا بضمنة الروايات التي وردت يدل على أنه كذلك بالنسبة إلى النساء والذراري الإمام مخير بين أحد الأمور الثلاثة، إما منا وإما فداء وإما استرقاقا. ولكن مع ذلك أن الآية الكريمة يأتي ويقول فشد الوثاق فإما منا وإما فداء، إما منا بعد وإما فداء حتى تدع الأهل وأوزارها. فعلى ذلك إن كان المراد من قوله ويختص به الغانمون يعني يختص بهم المصاريف التي جعل للغنيمة فأهلا وسهلا، ولكن إن أراد به من يختص به الغانمون يعني يختص به المجاهدون لا وجه لهذا التخصيص. ثم هنا لا بأس أن نتطرق إلى موضوع ولو أنه ليس بحث فقهي. أحيانا نرى في بعض الكتب يتكلمون ويتحدثون عن الاسترقاق، هل مبدأ الاسترقاق في الشريعة الإسلامية مبدأ إنساني أو لا، ويستنكرون على الأديان أنه يكون هنا استرقاق الإنسان، الإنسان حر فلماذا يسترق؟ فيجيبون عن ذلك كأنه هذا الأمر لم يكن من دأب الإسلام، ولكن اضطر الإسلام بقبول مبدأ الاسترقاق لما أنه كان في ذاك الزمان متعارف كانوا يسترقون، فالإسلام مسيرة لهم اضطر إلى هذا الأمر، ولكن هذا حكم مؤقت. وبعدما الناس تركوا الاسترقاق أن الإسلام كذلك لا يحكم بالاسترقاق. أظن هذا نوع من الاستحسان. ما الدليل على أن مبدأ الاسترقاق كان أمرا مؤقتا لزمان دون زمان، وأن الإسلام ما كان يرضى بذلك، فالاضطرار أو المسايرة العصر صار سببا لقبول مبدأ الاسترقاق؟ فأظن أن الاسترقاق أمر لا بأس به. إذا ننظر إلى الاسترقاق نرى أن الإسلام أولا في الحرب عندما يحارب العدو لا يخلو، إما إذا غلب جيش الإسلام على المشركين فيتركهم هكذا يذهبون حيث يريدون، فهذا معناه أنهم يشترون على المسلمين، هم دائما يجربون يهجرون على المسلمين، إذا استطاعوا أن يتغلبوا عليهم أن يغلبوا عليهم ويغلبون، فإذا ما استطاعوا يعودون إلى بيوتهم بسلامتهم، فهذا يصير سببا لجرأتهم على المسلمين لأنه لا خطر عليهم، حتى إذا أخذوهم يتركونهم هكذا يذهبوا إلى بيوتهم. هذا طبعا ليس مصلحة الإسلام وليس مصلحة المسلمين وضعف للمسلمين. وإما لا يأخذونهم كما في هذا الزمان متعارف، يجعلونهم في المعسكرات في مخيمات لسنين طويلة لا يشتغلون بشيء وينفقون عليهم من بيت المال، لا تربية لهم ولا شيء لهم، يتركونهم كمسجونين 10 سنوات 20 سنة حتى يتعاملوا معاملة معينة. وهذا كذلك أولا إتلاف لطاقة الإنسانية، وكذلك هذا في الحقيقة ترك لفرصة لهم، فبدلا أن يجعلوهم في المعسكرات فليوزعوا هؤلاء النساء أو الرجال الأسراء إلى المسلمين حتى يعيشوا مع المسلمين ويتربوا بتربية الإسلام، يتعلموا منهم، يؤمنوا بالله ورسوله، يسير سببا لهدايتهم، وكذلك يعيشون في أوساط المسلمين باحترام، ليس في معسكرات عادة هناك تجويع وهناك إيذاء وهناك صعوبة كثيرة في المعسكرات، ولكن إذا دخلوا في بيوت المسلمين، بيوت المسلمين الذي بنى عليه الإسلام أن لا يجوز إيذاء العبد والأمة، لا يجوز تحميلهم فوق طاقتهم، عليهم أن ينفقوا عليهم ويطعموهم مما يطعمون أنفسهم، وكل هذه الأمور الإهانة إليهم لا يجوز، السب والشتم لا يجوز لهم. أنا هذا الرجل الذي قال لعبده عندما دعاه كم مرة وهو لم يجب، فعندما جاء قال يا ابن الفاعلة، أن الإمام عليه السلام أعتبه على هذا الأمر، فاعتذر بأن أمه كانت يهودية. قال الإمام بما معلومي ولو أما علمت أن لكل قوم نكاح، وأن أمير المؤمنين عليه السلام غمبا كان عبدا، ولكن هل كان يعيش مهانة ذلا أو عزة وكرامة عند أمير المؤمنين؟ وكان أمير المؤمنين يقدمه في نوعية الثياب على نفسه. هذا سيرة المسلمين. ولذلك نرى من مبدأ الأب والأمة، هناك كثير من علمائنا من كبار الصحابة كانوا عبدا وإماء، أمهات أئمتنا كثير منهم كانت إماء ولكنها نساء مجللات فاضلات تحرروهم. وكثير من رواتنا من مؤلفينا هم الموالي. فمبدأ العبد والإماء ولو في أوساط المسلمين في ذاك العصر لم يكن إسلاميا صحيحا، لأنه خرج الإسلام عن مسيره وعن سكته. مهما خرج الإسلام عن سكته، كثير من هؤلاء الذين تربوا في أوساط المسلمين أصبحوا من أحسن المسلمين علما وأخلاقا وتقوى. هذا عبد إمام إمام زين العابدين عليه السلام، ذاك العابد الذي كان يعبد الله تبارك وتعالى، بحيث أحد من الناس اشتاق إليه وأخذه من الإمام، تتمنى من الله تعالى أن يموت. فعلى ذلك مبدأ العبد والأمة لو كان موجودا لما كان خطرا. حتى في هذا العصر، في هذا العصر لو أن الأسراء بدلا أن يجعلوهم، لأنه أولا للإمام أن يتركهم ليس إجبارا أن يسترقهم، ولكن أحد الخيارات الاسترقاء، إما منا وإما فداء وإما الاسترقاء. فخلوا باب الاسترقاء هم مفتوح، بدلا أن يجعلوهم في المعسكرات لمدة طويلة من دون تربية وإتلاف طاقة الإنسانية، أن يجعلوهم يوزئهم على الناس ويأتون ويرون كيف يحترمون العبد ويطعمونه ويرحمونه، وكذلك أو يشتغلون في بعض المعامل، معامل الإنتاج، حتى وجودهم يكون وجودا مفيدا ومع ذلك فرصة للتربية. فعلى ذلك ما أظن أن مبدأ الاسترقاق أمر غير مطلوب، وخصوصا أن الإسلام أولا ما أمر الإمام بالاسترقاق، خيره بين الأمور، بين بين المن يعني مجانا من دون شيء، والفداء يأخذ شيئا، والاسترقاق. وبعد الاسترقاق كذلك جعل هناك وسائل أو فرص لتحريرهم، جعل لكثير من الكفارات تحرير العبيد والإماء، وحرب المؤمنون على تحرير العبيد والإماء. وفي أكثر ما جاء من الكفارات أو في كلها جعل الكفارة رغبة مؤمنة، ومعناه أنه بعدما تربى وبعدما اهتدى بدين الله بصير بعد يحرر، وهذا خير ورحمة له، وليس هذا خلاف الرحمة. وكذلك جعل هناك تحريض لتحرير العبيد والإماء، جعل هناك وسيلة لتحرير النساء لكأم الولد من قصة ولده ولدها تتحرر. وكذلك جعل من الزكاة شيئا لشراء العبيد والإماء وتحريرهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة لقلوبهم وفي الرقاب. فعلى ذلك هناك طرق لتحرير العبيد والإماء، ولكن الإغرار بمبدأ الاسترقاق مضافا إلى المن من الفداء، من والفداء أمر لا ضير فيه، بل لعل فيه المصلحة، ولو في هذا الأصل إذا أجري أحسن من المعسكرات التي يعذبون الناس ويستهترونهم ولا يطعمونهم إطعاما سيئا وتجويع ومشاكل كثيرة. فهذا أظن لا إشكال فيه، حتى نقول ونستحي من هذا الحكم، ونقول أن الإسلام لم يقبل من أس هذا الأمر، ولكن اضطر بقبول هذا المبدأ. هذا طرد للباب ذكرناه. ثم مصنف رضوان الله عليه إلى هنا انتهينا من هذا البحث. ثم هناك بدأ المصنف في أحكام الأراضين. تعرفون أن كتاب الجهاد يقسم إلى 4 أركان. الركن الأول كان في مسألة الركن الأول كان في من يجب عليه الجهاد، الركن الثاني في من يجب جهاده وكيفية الجهاد، ثم جعل الركن الثاني في 5 أطراف: الطرف الأول في من يجب جهاده، الطرف الثاني في كيفية قتال أهل الحرب، الطرف الثالث في الذمام، والطرف الرابع في أحكام الغنيمة وقسم. هذا بحث الذي الآن نشتغل فيه في أحكام الغنيمة. ثم غسم بحثه إلى 5 محاور: المحور الأول الذي تكلمنا في الأقسام، تقسم الغنيمة على منغول وغير المنغول، وإلى الآن تكلمنا عن غير المنغول وانتهينا عنه. ثم هو رضوان الله عليه جعل محورا ثانيا وتحدث عن الأراضي بشكل واسع، ولو أن الأراضي من غير المنغول، ولكن خصص بابا للبحث حول الأراضي، لأن مبحث الأراضي مبحث طويل جدا ولها فروع، وينبغي التوغل في هذا البحث أكثر. ولذلك هو هكذا عنون بحثا حول مسألة الأراضي: التغالى الثاني في أحكام الأراضين. كل أرض فتحت عنوة وكانت محيات فهي للمسلمين قاطبة والغانمون في الجملة، والنظر فيها إلى الإمام، ولا يملكها المتصرف على الخصوص، ولا يسه بيعها ولا هبتها ولا ضغفها، ويصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سد ثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر. أراضين كل أرض فتحت عنوة أو قهران، جاء من العناء وفيه التعب، فالمراد من عنوة في المصطلح يعني قهران بالقهر والغلبة. وكانت محيات، من الأمور أن يكون محيات بالعرض يعني بفعل البشر لا كالغابات كذا، فهي للمسلمين قاطبة. وقلنا معنى كونها للمسلمين قاطبة يعني رغبتها تبقى إلى يوم القيامة، ومنافعها تصرف على المسلمين، وكيفية الاستثمار: إما الإمام يستثمرها، وإما الإمام يعطي إلى الآخرين بالاستثمار ويأخذ منهم الخراج، وأكثر ما كان هذا القسم الثاني. فهي للمسلمين قاطبة والغانمون في الجملة، والنظر فيها إلى الإمام، يعني الإمام هو الذي يأخذ قراره في هذه الأمور، ولا يملك المتصرف على الخصوص، ولا يعني الذي تصرف لا يملك ولو كان من الغانمين، ولا يسه بيعها ولا هبتها ولا وقفها، ويصرف الإمام حاصلها في المصالح. يعني المنتوج في الهجرة الأرض للمسلمين، والأرباح يكون من قسم الثاني الذي ذكرناه سابقا، يعني ملك الدولة، ملك الحكومة. قلنا أن الملك على 3 أقسام: الملك الخاص للأفراد، وملك الدولة لشأن الدولة والإمام الذي يعبر في رواياتنا بالإمام، وليس يرث الإمام الذي يلي أنه ابنه، بل بما أنه إمام لاحق. فعلى ذلك هذه الأموال الأراضي لعامة المسلمين رغبتها، ولكن الحصيلة الأراضي، نتاج الأراضي، أرباح الأراضي، هذا ملك للدولة أو بتعبير آخر للإمام، فيكون في الحقيقة مصدر للمصاريف التي الدولة بحاجة إليها. ولذلك يقول: ويصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر. وطبعا في هذا الأثر أمر متنوع جدا، يعني أعمال الدولة في القديم إنما كان الجهاد وجمع الزكوات والخراج وأمن البلاد. الآن صار كثير من الإنتاجات الكبرى من استيرادات ومن بعض منافع العامة كالكهرباء والماء أحيانا الشركات حكومية وليست شركات خاصة. كذلك يمكن كلاهما، ولكن عادة كثير من الدول هم يتصدون لي مثل هذه الأمور. على كل حال، هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم بالنسبة إلى الأراضي المفتوحة أنوة، هناك كلام إن شاء الله نذكرها في الأيام القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.